أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور. الكلام في خيار التأخير، وله عدة شروط. أولها عدم قبض المبيع، أن لا يقبض البائع المبيع إلى المشتري. هذا الشرط يقول بحسب الظاهر إنه لا خلاف فيه، ويدل عليه من الروايات المتقدمة رواية ابن يقطين التي فيها هكذا قال: الأجل بينهما 3 أيام أو 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، بناء على أن البيع فيها كما أشرنا أمس بمعنى المبيع، والمعنى إن قبض المشتري بيعه فبها ولا خيار، وإن لا يقبض بيعه يعني مبيعه فلا بيع بينهما، المفسر بنفي اللزوم وإثبات الخيار. فبيعه تقرأ بالتخفيف ومعناه المبيع. هذا الشرط أنكره صاحب الرياض، وتبعه عليه صاحب الجواهر. المصنف يقول: لا أعلم وجها لإنكاره إلا واحدا من أمرين. الأول أن نسخة كتاب الحديث الذي أخذ منه في الرياض رواية ابن يقطين ليس فيها هذه العبارة، عبارة انقبض بيعه، بل تكون هكذا: الأجل بينهما 3 أيام وإلا، يعني فبعد 3 فلا بيع بينهما. واضح كيف؟ ليس فيها عبارة انقبض بيعه، فلذلك لم يستفد هذا الشرط من الرواية لعدم وجود ما يدل عليه في الرواية. هذا الاحتمال الأول الذي أدى بصاحب الرياض إلى إنكار هذا الشرط. الاحتمال الثاني أن يكون صاحب الرياض قرأ قبض بالتخفيف مقابل قبض بالتخفيف، قبض بالتشديد يعني قبض، يكون قرأ قبض بالتخفيف وقرأ بيعه بالتشديد، فإن قبض بيعه يعني بائعه. وماذا يقبض البائع؟ محذوف لكن معلوم، وهو الثمن. فإن قبض بائعه الثمن وإلا فلا بيع بينهما، حينئذ ليس فيها شيء جديد غير أنه إن لم يؤت بالثمن ثبت الخيار للبائع. واضح؟ هذا أورد عليه المصنف بأمرين: الأول أن استعمال بيع بالتشديد مفردا نادرا بل معدوم، لم نسمع به. نعم، ورد البيع مشددا في التثنية كما في حديث خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فحملها عليه حمل على الاستعمال النادر غير المتعارف أو حتى المعدوم، وهذا لا يصح. الإشكال الثاني أنه حينئذ في لفظ بيع أو بيع احتمالان، بالتخفيف بيع وبالتشديد بيع، وإنكار الشرط مبني على الثاني، يعني على شبه قراءة التشديد. فيقع الشك هل هذه الكلمة بالتخفيف أو بالتشديد؟ إذا كانت بالتشديد لا تدل على الشرط المذكور، إذا كانت بالتخفيف تدل عليه، ويمكن حينئذ إجراء أصالة عدم التشديد. التشديد زيادة، والأصل عدم الزيادة، نظير ما نقله في الروضة شهيد الثاني في قواطع الصلاة. وردت رواية تدل على أن من قواطع الصلاة البكاء، لكن حصل الشك هل الوارد هو البكاء بالمد أو هو البكاء بالقصر، والفرق بينهما أنه بالقصر مجرد خروج الدمع من العين، وبالمد هو مع الصوت. إذا كان الوارد في الرواية البكاء بالمد فالقاطع هذا البكاء بالصوت، أما مجرد خروج الدمع من العين فليس قاطع للصلاة. لكن إذا كان الوارد البكاء بالقصر فالقاطع مطلق خروج الدم ولو من دون صوت، فضلا عما معه صوت وهو البكاء بالمد. واضح؟ نقل هناك إجراء أصالة عدم المد، لأن المد زيادة، البكاء البكاء زيادة همزة، والأصل عدم ورود هذه الزيادة على لسان الإمام عليه السلام، فيثبت أن الوارد البكاء بالقصر. وهنا كذلك التشديد حرف زائد، بيع فيه ياء زائدة على الياء الأولى الموجودة على كل حال، قرأت بيعا أو بيعا، والأصل عدم هذه الزيادة. فالتشديد من حيث أنه في الحقيقة عبارة عن وجود حرف زائد في الكلام هو زيادة كزيادة المد هناك في المقيس عليه، والأصل عدمها، فيجرى أصالة عدم الزيادة صوت عدم التشديد ويقرأ فإن قبض بيعه. بعض الأساتذة توهم من قول المصنف في التوجيه الثاني صاحب الرياض أنه قرأ قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، أن المصنف يعتمد قراءة قبض بالتشديد قبض. واضح؟ صاحب الرياض قرأ بالتخفيف هنا والتشديد في البيع، أما المصنف فيعتمد قراءة قبض بالتشديد مع التخفيف في البيع، قبض بيعه. فإن قبض يعني البائع بيعه يعني إلى المشتري فبها، وإلا فلا بيع بينهما. لكن في الحقيقة لا يستفاد هذا، الذي هو محل إشكال المصنف هو التشديد في بيع، الذي لو قلنا به لما كان في الرواية دلالة على الشرط، ووجه على أساسه إنكار صاحب الرياض للشرط. واضح كيف؟ لكن بطبيعة الحال لو التزمنا ببيع بالتشديد ليتم التوجيه لصاحب الرياض لابد من أن أقول قبض بالتخفيف، لابد قبض بيعه، وإلا فلو قلت قبض بيعه يعني ماذا قبض؟ قبض المبيع إلى المشتري، وما زالت تدل على الشرط. فالتوجيه لصاحب الرياض يتعين فيه بعد التشديد في بيع ليكون بمعنى بائع، التخفيف في قبضه. أما المصنف فليس يتعين في دلالة الرواية على الشرط أن يقرأ قبض بالتشديد، يمكن أن يقرأ قبض بيعة يعني البائع قبض بيعة فيدل على الشرط، ويمكن أن يقرأ قبض بيعة يعني المشتري قبض بيعة المبيع فيدل أيضا على الشرط. واضح؟ إذن ليس مفهوم هذا الكلام تعين قراءة التشديد في قبض عند المصنف، بل مفهومه عدم تعين قراءة التخفيف في توجيه كلام صاحب الرياض. يتعين قبض بالتخفيف لأننا قرأنا بيع بالتشديد، فيتعين قبض بالتخفيف حتى لا تدل على الشرط ويوجه به إنكار صاحب الرياض. أما في الاستدلال على الشرط وبعد الفراغ عن أن بيع بالتخفيف فلا يتعين التشديد في قبض، بل يجوز بالتشديد ويجوز بالتخفيف أيضا. واضح كيف؟ قال: ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور، أحدها عدم قبض المبيع ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: فإن قبض بيعا وإلا فلا بيع بينهما. والذي يؤيد هذا أيضا أنها حتما أن لا أقول حتما أن التخفيف وارد عند المصنف أيضا في قبض، روايات الأخرى التي تقول فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع له، لا يعني من؟ للمشتري. ومقتضى السياق حينئذ أنه إن قبض المشتري بيعه فبها، وإلا فلا بيع لهذا المشتري، السياق يقتضي.
فإن قبض البائع بيعه يعني أعطى المبيع ولم يستلم الثمن.
على كل حال لم يستلم الثمن،
مناط خيار التأخير أنه إرفاقا للبائع باعتبار أنه لم يستلم الثمن.
فرض محل كلامنا في ثبوت الخيار هو أن لا يكون أخذ الثمن، هذا حتما. لكن هل معه شرط آخر وهو أن لا يكون أقبض المبيع أيضا أو لا؟ هذا هو محل الكلام. إذا قرأت قبض المشتري المبيع تدل إن قبض لا خيار وإلا فله الخيار، يدل على اعتبار هذا الشيء. إن قرأت قبض البائع المبيع يدل عليه، لا فرق، مرة أخذه من جهة إقباض البائع مرة أخذه من جهة قبض المشتري، من هذه الجهة لا فرق. واضح كيف؟ إذن قوله في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع، نظير إطلاق عدل وإرادة عادل، زيد عادل أيضا إطلاق بيع وإرادة مبيع المفعول، هناك الفاعل هنا المفعول. لكن في الرياض إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط وتبعه بعض المعاصرين قلت هو صاحب الجواهر، ولا أعلم له للإنكار وجها غير سقوط. هذا الوجه الأول. هذه الفقرة عن النسخة المأخوذ منها الرواية، نسخة كتاب الحديث أفرض أخذها من الوسائل، نسخة الوسائل التي أخذ منها الرواية ليس فيها هذه الفقرة، انقبض بيعه. هذا أولا. والوجه الثاني، أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد. فمن هنا فهم بعض الأساتذة، إذا هو قرأ هكذا نحن نقرأ بالعكس، قبض بالتشديد وبيع بالتخفيف. أقول لا، يتعين التخفيف في قبض لتوجيه إنكار صاحب الرياض، لكن لا يتعين التشديد فيها للاستدلال على شرط ماذا؟ عدم قبض المبيع. يمكن تقرأ بالتشديد فتسنده إلى البائع وتقول إن قبض يعني البائع، وتقرأ بيع. ويمكن أن تقرأ بالتخفيف وتسنده إلى المشتري وتقول إن قبض يعني المشتري بيعه أيضا. واضح كيف؟ يعني قبض بائعه، بيعه يعني البائع. ماذا قبض؟ البائع يقبض الثمن، هذا المحذوف معلوم، يعني قبض بائعه الثمن. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال، لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر بل لم يوجد. هذا أولا. مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة. وبعضهم اعترض على المصنف بالنسبة إلى إجراء أصالة عدم التشديد، المد زيادة، بل والأصل عدم الزيادة يمكن، أما التشديد فإن وإن كان بالدقة أيضا زيادة لإيجابه حرفا زائدا في الكلام، بيع بالتشديد يوجب ياء أخرى، هذا لكن بالدقة. أما عرفان فلا يرونه زيادة، ويرونه مثل هذه الحركات، حركات الإعراب، الضم والفتح وغيرهما. هل الضم زيادة بالنسبة إلى الفتح أو بالعكس؟ لا شيء من هذه زيادة، حركات مختلفة تتعاقب على الحرف الواحد. واضح؟ ترى يكون مضموما، ترى أخرى يكون مفتوحا، ثالثة يكون مكسورا، وهكذا. ومن جملة هذه الحالات المختلفة أنه تارة يكون مخففا وأخرى يكون مشددا. واضح كيف؟ من دون أن يكون أحدهما زيادة بالقياس إلى الآخر. هكذا اعترض، فدقق ولاحظ. ثم إنه في هذا الفرض يقول هذا الشرط الذي تحدثنا عنه وهو عدم قبض المبيع، مرة يكون باختيار المشتري، بأن بذله البائع له هو لم يأخذه، تركه عنده كما في الروايات مثلا، وقال أجيئك بالثمن، وفي مثله تحقق الشرط لم يقبض المبيع. وأخرى لا يكون باختيار المشتري بل لعدوان ومنع من البائع، فإن جاء المشتري وبذل إلى البائع الثمن ويريد أن يأخذ المبيع لكن البائع امتنع من أخذ الثمن وإقباض المبيع، لا تقول أخذ الثمن وامتنع عن إقباض المبيع، لأنه إذا أخذ الثمن خرجنا عن فرض المسألة، خيار التأخير مع عدم إقباض الثمن، وسيأتي هذا هو الشرط الثاني. فامتنع عن أخذ الثمن وأيضا امتنع عن دفع المبيع إليه، في مثل هذا هل يكون خيار أو لا يكون خيار. قال المصنف الظاهر أنه لا خيار، لأنه صحيح أن المبيع لم يقبض، وفي الصورة الشرط المتقدم متحقق، لم يقبض المبيع، لكن ظاهر النص دليل الخيار وفتاوى العلماء أن هذا الخيار هو للإرفاق بالبائع ودفع تضرره، فلا يكون إلا في المورد الذي يكون ضرر عليه لو لم نقل بثبوت الخيار له. وفي محل الكلام هو الذي امتنع عن دفع المبيع وأخذ الثمن، فالضرر الوارد الذي ذكرناه سابقا أنه المبيع عنده ملك الغير ممنوع من التصرف ويجب عليه حفظه وهو مضمون عليه، والثمن لم يصل إليه ليتصرف فيه، هذا تضرر، وقلنا أولى من تضرر في صورة الغبن لأنه وصل إليه ويتصرف، لكن هذا التضرر الآن جاء من قبله هو، أدخله على نفسه بامتناعه عن أخذ الثمن ودفع المبيع، ففي مثله لا يثبت له الخيار ما دام الخيار. فهمنا من النص ومن الفتوى أنه لدفع ضرر البائع، ومتى يتكلف الشارع عن أن يدفع عن البائع ضرره؟ ليس فيما إذا كان البائع يدخل الضرر على نفسه، وهنا قد أدخله على نفسه بامتناعه. هكذا ذكر المصنف، وهنا قد يطالبه مطالب، من أين فهمت من النص أن هذا للإرفاق به لدفع تضرره؟ أين هو هذا في هذه النصوص المتقدمة؟ وهذه علة مستنبطة، اقرأ النصوص قد لا تجد في شيء منها ما يدل على أنه للإرفاق بالبائع لدفع تضرره، وإنما تستنبطها تفهمها. من هنا يكون إشكال على هذا الكلام، ولكن هناك وجه أسهل من هذا لإثبات عدم الخيار في الفرض، أي فرض ما لو جاء المشتري فبذل الثمن لكن البائع امتنع عن أخذه ودفع المبيع، فلم يحصل إقباض مبيع لكن بامتناع من البائع، نقول صحيح لم يتحقق قبض المبيع لكن لا خيار للبائع. لماذا؟ لأن الروايات قالت إن جاء بالثمن بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. مؤدى هذه العبارة أن المشتري إن جاء بالثمن في 3 فالبيع ثابت ولا خيار، وإن لا يجئ بالثمن في 3 فلا بيع له وهناك خيار. أناطت انتفاء الخيار بمجيء المشتري بالثمن. ها؟ الفرض المذكور المفروض أن المشتري جاء بالثمن وبذله وانتهى الأمر، أنت لم تأخذ، أما هو فقد جاء به، فيقال قد تحقق مجيئه بالثمن الذي رتب عليه في الأخبار انتفاء الخيار فينتفي. واضح؟ هذا أسهل من ذاك وأسلم من الإشكال. قال ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري للمبيع لعدوان البائع، كيف يعتدي البائع؟ بأن بذله، يعني المشتري بذل البائع، بذل على معنى أعطى، أعطاه الثمن، وفي نسخة أخرى بذل له، وهو أوضح، بأن بذل المشتري له للبائع الثمن فامتنع البائع من أخذ الثمن وإقباض المبيع، هذا العدوان. فالظاهر عدم الخيار، مع أن عدم القبض متحقق لكن لا خيار، لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله والضرر وارد عليه بسبب فعله وإقدامه. ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده، لو فرضنا أن المشتري قبض المبيع عدوانا يعني بلا إذن من البائع، ولذلك جاز للبائع استرداده، كل من أعطاك الحق في أن تأخذ هذا المبيع ولم تأخذه بإذن، ليس لك أن تأخذه بلا إذن، فله أن يسترد. في مثل هذا الفرض، هل هذا القبض من المشتري هو كلا قبض كأنه لم يقبض، فالشرط وهو عدم قبض المبيع متحقق والخيار ثابت مطلقا، هو كلا قبض مطلقا في كل الأحوال، أو هو كلا قبض لا مطلقا بل مع استرداد البائع ليس له أن يسترد، فلو استرد ورجع المبيع إليه فهذا القبض كلا قبض، كأنه لم يقبض من الأول، الآن بعد الاسترداد هو ليس بمقبوض فكأنه لم يقبض من الأول، أما إذا لم يسترد وبقي عند المشتري فهو قبض. واضح؟ إذن إما هو لا قبض مطلقا والخيار ثابت مطلقا، وإما هو لا قبض في صورة استرداد البائع والخيار ثابت في صورة الاسترداد، وإما هو قبض مطلقا خلاص قبضه انتهى الأمر فالخيار ساقط. واضح كيف؟ لأنه ارتفع الشرط، شرط عدم القبض تحقق القبض، ارتفع العدم. هذه وجوه ثلاثة. زاد المصنف وجها رابعا وقال نبني المسألة، يعني نقول هنا خيار أو لا، هذا قبض أو لا، خيار أو لا، على ما سيجيء في أحكام القبض من ارتفاع الضمان بهذا القبض وعدمه. أشرنا أمس إلى قاعدة تعرفونها، أن المبيع قبل قبضه في ضمان البائع. هو سؤال، لو حصل مثل هذا القبض العدواني من قبل المشتري قبضه بلا إذن، هل يصدق أنه قبض وبالتالي انتفى موضوع القاعدة هذا ليس مبيعا قبل قبضه حتى يكون مضمونا على البائع، أم أنه لا يتحقق القبض بمثل هذا فكأنه لم يقبض فيبقى مبيعا قبل قبضه وبالتالي يكون مضمونا على البائع؟ واضح؟ هل مثل هذا القبض يخرج المبيع عن يد البائع ويجعله مقبوضا فلا يعود مضمونا عليه، أو ليس كذلك فيبقى مضمونا عليه؟ هل يرتفع الضمان بهذا القبض أو لا؟ هذا هو السؤال. هناك نبني محل مسألة محل كلامنا على ما نختاره هناك، بمعنى أنه إن قلنا هناك يرتفع به الضمان يعني صار مقبوضا خلص خرج عن يد البائع، إذن هذا قبض هنا ولا خيار، ها؟ وإن قلنا هناك لا يرتفع به الضمان إذن ما زال كأنه تحت يد البائع وبالتالي هذا ليس قبضا، لم يقبض المبيع فالخيار موجود. هذا هو الوجه الرابع. مصنف يقول لعل الأقوى هو هذا الوجه الرابع، لماذا؟ يقول لأن تضرر البائع الذي على أساسه يثبت له الخيار يكون من واحدة من جهات ثلاث. الأولى أن المبيع ملك المشتري وهو عنده، فيجب عليه حفظه ويمتنع عليه التصرف فيه، واضح؟ هذا نحو ضرر عليه، ما تحت يدي لا أتصرف فيه، ممنوع، أحفظه لغيري. الثانية أنه لم يأخذ الثمن، لم يصل إليه الثمن وهو عوض هذا المبيع ليتصرف فيه، هذا نحو ضرر عليه. الثالثة جهة كون المبيع لو تلف مضمونا عليه لأنه تحت يده لم يقبض، والتضرر من الجهتان الأوليان يمكن دفعه بأخذ المبيع مقاصة، وأليس بعت هذا المبيع وصار ملكا للمشتري وصار الثمن في المقابل ملكا لك؟ إذن فالمشتري منعك ملكك وهو الثمن، حبسه عليك، وماذا تقول؟ مالي تحت يده ممنعه عني، وماله تحت يدي وهو المبيع، فآخذه اختصاصا مقاصة، هذا بدل ذاك. وإذا أخذته مقاصة صار عندي لي، ولا يجب علي حفظه لا وأمنع من التصرف فيه، ولا أحتاج أن يصل إلي الثمن لأتصرف فيه، ها؟ صار هذا عوض الثمن، لا أحفظه لا ولي أن أتصرف فيه، ارتفع التضرر. بقي التضرر من الجهة الثالثة وهو أنه مضمون عليه إذا تلف عنده، والمفروض أننا بنينا المسألة على أن هذا قبض يرفع الضمان أو لا، فإذا كنا نقول إنه رافع للضمان لم يعد عليه تضرر من هذه الجهة، فلا تضرر من أي من الجهات الثلاث، فمن أين يثبت له الخيار؟ نعم، إذا قلنا هذا لا يرفع الضمان يبقى التضرر من الجهة الثالثة جهة الضمان، فيثبت له الخيار من هذه الجهة، واضح كيف؟ هكذا يقوي المصنف هذا الواجب. في القراءة هناك شيء أشرحه لك إن شاء الله. قال: ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده، يعني قبضا عدوانيا من المشتري، كما إذا كان قبضه بدون إذن البائع، طبعا مع عدم إقباض الثمن، دائما مع عدم إقباض الثمن، لأنه لو أقبض الثمن انتهى الأمر، بمعنى ارتفع موضوع هذا الخيار. ففي كونه هذا القبض الذي ليس بالإذن كلا قبض مطلقا فالخيار باق مطلقا، أو كونه كلا قبض لكن مع استرداد البائع فقط فالخيار باق مع الاسترداد فقط، أو كونه قبضا مطلقا استرد أو لم يسترد فالخيار ساقط على كل حال، وجوه ثلاثة رابعها ابتناء المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدم ارتفاعه، ولعل هذا الأخير الأقوى، إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع من الجهة الثالثة ولا ضرر إلا من الجهة الأولى، وهي جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه، ومن الجهة الثانية وهي تضرره بعدم وصول ثمنه إليه. واضح كيف أقرأ؟ وكلاهما، كلا الضررين من الجهتين ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاسطان. إذن هذا لو قلنا إنه بهذا الأخذ يرتفع الضمان عن البائع، وأما لو قلنا إنه بهذا القبض بهذا الأخذ لا يرتفع الضمان عن البائع، وحينئذ نقول بثبوت الخيار بإجراء دليل الضرر بالتقريب المتقدم. ماذا قلنا في التقريب المتقدم؟ بحسب الظاهر كل النسخ مثل هذا الكتاب في صفحة 218 الذي جعلناه واحدا من الأدلة على ثبوت هذا الخيار. قلنا والآن أشرنا إليه قبل قليل، هذا المال المبيع الذي تحت يديه ليس لا ممنوع من التصرف فيه، ومع ذلك لو تلف فضمانه عليه، ها؟ بل الضرر هنا أشد مما في الغبن، باعتبار أنه هناك كيفما كان وصل إليه العوض ويتصرف فيه، أما هنا فلم يصل إليه العوض. بهذا التقريب لدليل الضرر على نحو أولى من تقريبه في مورد خيار الغبن نثبت ماذا؟ الخيار هنا. إذا مع عدم ارتفاع الضمان يجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم فيثبت الخيار، وإن ادعي انصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة. ما المقصود بهذه الصورة؟ المقصود صورة أخذ المشتري المبيع بلا إذن. قيل الأخبار منصرفة عن هذه الصورة، يعني أن الذي جعلته الأخبار مناطا بوجوده وعدمه من القبض لثبوت الخيار وعدمه، عندما قالت إن قبض بيع فلا خيار وإن لم يقبضه فله الخيار، ها؟ إذا وجد القبض انعدم الخيار، إذا انعدم القبض وجد الخيار. ما جعل من القبض بوجوده وعدمه مناطا للخيار وجودا وعدما، قالوا في هذه الدعوة ما جعل من القبض كذلك هو القبض المأذون، القبض بحق. الرواية منصرفة عن القبض بغير إذن بغير حق، كأنه قيل إن قبض المشتري بيعه بإذن البائع بحق فلا خيار، إن لم يقبض المشتري بيعه بحق فهناك خيار، ومعنى ذلك أن يكون مسكوتا، لا أن يكون مسكوتا، أن يكون القبض بغير حق ليس هو المناط، وكأنه لا قبض لا عبرة به. واضح؟ كأنه لا قبض لا عبرة به، ادعي هذا المعنى. مصنف يقول هذا مشكل، هذه الدعوة مشكلة، ولا يبين الوجه، وبحسب الظاهر أنه لا منشأ لدعوى الانصراف إلى صورة كون القبض بحق إلا غلبت وجود القبض بحق خارجا. الغالب خارجا هو تحقق القبض بالإذن، فالمدار على هذا، إن قبض بهذا لا خيار وإلا فهناك خيار، والإشكال حينئذ يكون من جهتين، في الصغرى وفي الكبرى. أما الصغرى فلا نسلم الغلب، وكثيرا جدا ما يقع القبض بلا إذن، وأما الكبرى فلو سلمنا غلبة القبض بإذن نقول غلبة الوجود في الخارج ليست منشأ للانصراف الانصراف ناتج عن نشوء علقة خاصة بين اللفظ والمعنى المنصرف إليه، والعلقة الخاصة لا تنشأ إلا بكثرة الاستعمال فيه، ولا يكفي فيها كثرة وجوده في الخارج. واضح كيف؟ فهذه ممنوعة. هذا بحسب عبارة المتن. وفي نسخة أخرى كما في أسفل الصفحة زيادة لكنه مشكل، بينا كيف هو مشكل، كدعوة، كإشكال دعوة أخرى، وهي دعوة شمول الأخبار لأي صورة؟ لصورة القبض بغير إذن، ها، الذي نفيناه قبل قليل في الدعوة الأولى، مطلقا، يعني ولو قلنا بارتفاع الضمان. وكيف المقصود بهذا؟ يقول أن الأخبار تقول إذا قبض بيعه، والقبض يتحقق بصورتين، بصورة إذن البائع قبض الحق، وصورة عدم إذن البائع قبض العدوان. فقوله إذا قبض بيعه شامل لهما، هذا أولا. ثم بالإطلاق تقول الرواية إذا قبض يعني بإذن أو بغير إذن فلا خيار. وإذا لم يقبض فله الخيار. وبالإطلاق وإذا لم يقبض فله الخيار ولو قلنا بارتفاع الضمان. قلنا بارتفاع الضمان أو لم نقل؟ واضح؟ قلنا بارتفاع الضمان أو لم نقل؟ إذا قبض لا خيار، وإذا لم يقبض لا خيار، ولو أن قلنا إن الضمان مرتفع، وحينئذ يشكل. إذا قبض لا خيار، وإذا لم يقبض فهناك خيار. ما وجه الإشكال؟ كيف يكون هذا شاملا بالإطلاق لصورة أن نقول بارتفاع الضمان؟ إذا كان يرتفع الضمان فكيف يثبت الخيار حينئذ؟ صحيح من حيث اللفظ، من حيث اللفظ يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إن اللفظ شامل للقابض بإذن وبغير إذن وبالإطلاق، حتى لصورة ولفرض قولك بأن الضمان غير مرتفع، بأن الضمان مرتفع، لكن من حيث مناط الخيار، ما هو مناط الخيار بناء على ما تقدم منه قبل قليل؟ مناط الخيار تضرر البائع. فبلحاظ المناط إذا قلنا بارتفاع الضمان المناط منتفع، لا تضرر على البائع عند القول بارتفاع الضمان، لا يتضرر. إذا كان لا يتضرر فماذا؟ فلا يمكن الالتزام بثبوت الخيار، لأن الضرر هو مناط وملاك الخيار. واضح؟ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الخيار مع الالتزام بارتفاع الضمان عنه؟ هذا وجه الإشكال بناء على هذه العبارة الزائدة. على كل حال، فرض آخر، لو مكن البائع المشتري من القبض بذل البائع هذا المبيع، قال هو موجود هنا إن شئت خذه، لكن المشتري لا أدى الثمن ولا أخذ المبيع. هنا أيضا يقول المصنف الأقوى الابتناء على أن ذلك يرفع الضمان أو لا. هذا التمكين مثل إقباضه في أنه يخرجه عن ويرفع ضمانه عن أو لا، ليس كذلك فيبقى ضمانه عليه. إن قلنا يرتفع به الضمان إذن لا خيار للبائع، إن قلنا يبقى عليه الضمان إذن الخيار ثابت للبائع. ونحن سابقا ماذا قلنا؟ إلى ما ملنا إلى أن إقباضه يرفع الضمان، صحيح؟ لأنه لا تضرر حينئذ فلا خيار. إذا كنا سابقا ملنا إلى هذا فالآن نقول الأقوى أنه بتمكينه من وكأنه أقبضه يعني فيرتفع الضمان فلا يكون له خيار. واضح؟ صاحب الجواهر استظهر من الروايات أن الخيار ثابت حتى مع التمكين. وماذا قال المصنف؟ مع التمكين يرتفع الضمان فلا خيار. صاحب الجواهر قال من الرواية استظهر أن الخيار ثابت حتى مع التمكين. من أين؟ من قوله في بعض الروايات المشتري مثلا الشخص أو الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. قال متى يصدق أنه هو يدعه عنده؟ هو من نفسه تركه عنده، يدعه هو يعني، متى يصدق هذا؟ إذا كان البائع ممكنا باذلا، قال بائع هذا البائع خذه إن شئت فتركه عنده، هنا يصدق ودعه يدعه عنده. واضح؟ فيدل على أن البائع قد مكن، ومع ذلك الرواية ماذا قالت؟ اشترى ومكنه ثم هو تركه عنده، إن جاء بالثمن فبها وإلا فله الخيار. واضح كيف؟ إذن حتى مع صورة تمكين البائع هناك خيار. مصنف يقول في هذا نظر، وكأنه يريد أنه صدق يدعه عنده يكون في الأعم من صورتي تمكين البائع وعدم تمكينه. ما هو إذا مكن البائع يصدق أنه هو يدعه عنده، وإذا لم يمكن أصلا يريد أن يمنعه من يصدق أن المشتري ماذا؟ فتركه عنده. واضح كيف؟ ولك أن تدقق وتقول لا لا يصدق، إذا كان هو يمنعه فهو تركه وذهب من باب لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. نعم يدعه يعني بحسب ظاهره من تلقاء نفسه إذا كان مكنه، فلعله ليس ببعيد ما ذكره في الجواب، يحتاج إلى تدقيق. قال ولو مكن المشتري، يعني ولو مكن البائع المشتري من القبض فلم يقبض المشتري، فالأقوى أيضا امتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه. إذن تبتني على هناك، ونحن هناك ماذا اخترنا؟ اذهب إلى الأخير، والأقوى عدم الخيار لعدم الضمان، هناك رجحنا عدم الضمان، فهنا كذلك التمكين مثل الإقباض. وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين وفيه نظر. والحمد لله رب العالمين.